قال العلماء شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته بالكلب، وذلك أنه فوت الخير على نفسه، وذلك بسحر الصدقة. ولذلك قالوا إنه شبه بهذا على سبيل التقريع والتوبيخ من الشرع. وجزم بعض العلماء بحرمة الرجوع لأن الذم يشعر بالذنب، ولذلك قالوا من صيغ التحريم اشتمال النص على التوبيخ والذنب والتقريع، فإذا اشتمل النص على التوبيخ والتقريع والذنب كان ذلك من قرائن التحريم. ولذلك قالوا يحرم على الإنسان أن يرجع في صدقته من هذا الوجه.
أسابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق غير متمول فيه، وفي رواية غير متأثل. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنه قد يقول صاحب الوقت للناظر نظرتك بربع الوقت أو بعشره ونحو ذلك، فهل هذا يدخل في الجهالة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقوله أنت ناظر على وقتي ولك عشر الوقت، الأصل فيه أنه جهالة من جهة تحديد القدر بعينه، حيث لا ندري كم عشر الوقت ولا ندري كم ربع الوقت، ولذلك يعتبر معلوما نسبة مجهول القدر، وفيه جهالة، والأصل عدم صحته إلا إذا كان ذلك فيما استثني ومن ذلك الأوقات، لأن الوقت فيه شبهة الهبة والتكرم وشبهة الإجارة، فلم يتمحص فيه المنع كالإجارة، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، كم يجوز للعبد أن يوقف من ماله؟ هل نصفه أو أكثر؟ وهل يجوز لورثته أن يأخذوا منه لحاجتهم وفقرهم؟
إذا أوقف الإنسان فهو مخير بين أن يوقف جميع المال أو يوقف بعض المال، وليس هناك للوقف تحديد. وأما إذا كان إيقافه لجميع ماله في حال حياته يعرض أبناءه وذريته أو يعرضه للسؤال والحاجة، فإنه لا يستحب ذلك، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على سعد صدقته جميع ماله بجميع ماله، وقال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك قالوا: لا يستحب للإنسان أن يوقف جميع ماله، لكن لو أن الإنسان قوي اليقين بالله جل وعلا، قوي الإيمان بالله سبحانه، وأوقف جميع أمواله وخرج من ماله صدقة لله عز وجل في حياته، فذلك صحيح وجائز، فلا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أرض أوقفت لتزرع وتوزع الثمر على الفقراء، والآن لا يمكن زراعتها، فهل يجوز لناظر الوقت أن يؤجر الوقت ويعطي الإيجار للفقراء؟
هذه المسألة نردها إلى القاضي، لكن الأصل بالحكم الشرعي أنه لا ينتقل إلى استغلال أرض الوقف بغير الزراعة إذا نص المالك بالزراعة على الزراعة. فلو قال: مزرعتي تزرع ثم يتصدق بغلتها ربعها وثلاثة أرباعها تكون وقفا على ذريتي، فإن هذا الوقف مخصوص بالزرع، حتى لو تعطلت في مكان ينظر القاضي إلى أشبه المزارع فتباع هذه وتشترى تلك، إبقاء لكلمة الزرع ولوصف الزرع الذي أوقف الإنسان قاصدا إياه، فكأن الميت أو الموقف قصد هذا المال بعينه وهذا الاستثمار بعينه، فحينئذ لا يصح صرفه إلى الإجارة، ولا يصح أن يقال: أجرها بدل أن تزرعها، لأن الوقف قصد به الزرع. أما لو كان وقفا مطلقا كأن يكون خير فيه الناظر لأن يقول صاحب الوقف أرضي هذه أو مزرعتي وقف، فإن تعطلت مصالحها وانقطع ماؤها أو غارت عينها فللناظر حق النظر، إن شاء بناها وإن شاء باعها، فأطلق له التصرف، فحينئذ يصح أن ينتقل من الزراعة إلى الدور، ومن استثمار بالإجارة إلى استثمار بغيرها. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، لدي أموال أوقف في فاعلي خير لتوزيع الشريط والكتب الإسلامية، ويأتيني أحيانا بعض المحتاجين من الفقراء وأقرضهم منها، فهل يجوز ذلك مع العلم أن المال ليس بالكثير والقروض ليست كبيرة والمدة تكون عادة قصيرة؟
ليس من حقك هذا، ولا يجوز للإنسان إذا أعطي مالا على أن يتصرف به في جهة خيرية أن يزيد أو ينقص على التصرف الذي خصت به الصدقة. فإذا قال لك المتصدق هذا المال للشريط أو هذا المال للكتاب النافع أو لكتب العلم أو للمصاحف، حتى لو قال للمصاحف لا يجوز شراء كتب التفاسير، ولو قال للحديث لا يجوز شراء كتب اللغة، وهكذا، إذا خصص صاحب المال صدقته بجهة معينة فيدك يد وكالة، وهي يد أمانة تتصرف بحدود ما أمرت في التصرف به، وبناء على ذلك تأثم لو أقرضت، ولا يجوز لك ذلك، وليس من حقك، وينبغي عليك المبادرة بصرف هذا المال فيما خصص له، سواء كان ذلك عن طريق المصالح التي يقصد بها عين الإنسان من طعامه وشرابه، كان يقول لك أطعم به الفقراء أو أكسهم به، أو هذه الصدقة الأيتام والأرامل، لا يجوز صرفها إلى أي جهة كائنا من كان ذلك المصروف إليه. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن بعض الأخيار يتولون الأموال التي هي أموال الصدقات ويتصرفون في بعضها باجتهاده، وهذا لا يجوز. إذا أعطاك إنسان صدقة وقال لك هذه الصدقة في سبيل الله لثغر معين، لا يجوز صرفها إلى أي ثغر سواه، إلا إذا تعطلت هذه المصلحة التي قصد فيها الصدقة لهذا السبيل. لو قال لك هذا المال لطلاب العلم، لو جاءك الفقير المدقع من الفقر الذي بلغت فيه المخمصة، لا يجوز أن تصرفها إلا لطلاب العلم، وهم خصوم لك بين يدي الله عز وجل. إذا قل لك للمساكين للمساكين، للفقراء للفقراء، لطلاب العلم لطلاب العلم، لا تتصرف إلا في حدود ما وضع له المال. وهنا مسألة، لو أن إنسانا دعا إخوانه للصدقة على مديون، وكان المديون دينه 100,000، فتصدق الناس 200,000، فما الحكم؟ الجهة التي استحقت أو استحقت هذه الصدقة تستحق نصف المال، والنصف الزائد لا تستحقه، لأنه ما أعطى الناس أموالهم إلا بقصد سد الدين، فكل واحد منهم يريد سداد الدين، فما الحكم؟ الجواب أنه يرجع إلى المتصدقين ويخبرهم أن الذي تصدق عليه قد اغتنى أو قد سدد دينه أو قد وجده غنيا أو تبين له أنه ليس بمحتاج، فيستشيرهم، فمن طلب منه أن يرد المال يرد إليه المال، لأنها صدقة لم تملك بعد، لأن الفقير لم يقدر، ولذلك يجب ردها إلى أصحابها. ومن قال له تصرف فيها بما شئت فحينئذ يتصرف فيها بما شاء. لكن لو أن الذي تصدق بها لا يمكن الرجوع إليه، عرفنا أنه إذا أمكن الرجوع إليه وقال أريد المال يعطى، أو قال تصرف فيه حيث شئت فتصرف فيه حيث شئت، لكن لو كان الذي أعطى المال غير موجود غير موجود، فما الحكم؟ قال العلماء أن ينظر إلى أشبه الجهات بالجهة التي صرف لها المال. فلو أعطي 100,000 أعطى من كل مبلغ لإنسان نصفه، إذا كان المديون 50، فلو أعطي 100,000 والدين 50,000، فإنه يصرف 50 بنية أن كل متصدق تصدق بنفس ما أعطى، لأن كل من يرجو الخير، ويبقى النصف الزائد ينظر إلى أشبه المديونين بهذا المدين، فإن كان من طلاب العلم نظر إلى طالب علم مديون، وإن كان من غيرهم من يعطي لصفة فيه ما في غيره فإنه يراعي هذه الصفة ويعطيها له. والله تعالى
أسابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص أن يوقف أرضا بها تمر ويشترط في هذه الأرض أن تكون وقفا لمدة 10 سنين ثم يسترجعها؟
لا، ما يصح. الوقف لا يتأقت، الوقف مطلق مؤبد إلى الأبد، يخرجه الإنسان من نفسه لله جل وعلا وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. ما يقول هذا الوقف سنة أو سنتين أو ثلاث، لا يصح الوقف على هذا الوجه. والله تعالى
أحسن الله إليكم.
وهذا الدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام: لا يباع ولا يورث ولا يوهب. قال: حدثت ولا يباع ولا يورث ولا يوهب، فقرن بالتحديث ما تفرع عنه من عدم ملكيته بالبيع والهبة والإرث، فدل على أنه تزول عنه اليد بالكلية. وإذا كانت اليد تزول عنه بالكلية وقال وقفي هذا 10 سنوات أو 5 سنوات فقد ناقض الشرع، لأن الشرع يريد زوال اليد والملكية، وهو بهذا الاستثناء يبقي اليد والملكية، ولذلك لا يصح منه هذا. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، تصدقت بمبلغ على فقير، ثم نظر الفقير إلى الصدقة فاستقلها ورآها قليلة ثم ردها لي ولم يقبلها فأخذتها، فهل هذا يدخل في الحديث؟
اللهم استعان، نعوذ بالله من العائل المستكبر. وهذا من أبلغ ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر، فقير ويتكبر، فإذا أعطاه مال لا يرضاه، ولذلك هذا يعتبر من الأمور التي لا تجوز للمسلم أن يتكبر مع وجود الحاجة فيه. وبناء على هذا، إذا أعطاك وأبى أن يأخذ فانظر إلى فقير آخر، لأنك أخرجتها لله عز وجل، فالأفضل أن تعطيها فقيرا آخر وتتصدق بها عليه، لأن المال خرج منك وطابت نفسك ببذله لله عز وجل، فلا ترجع في نيتك. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا قلت لرجل اشتري لي السلعة وأبين له نوعها ثم بعد أن يملكها أتفق معه على شرائها إلى أجل، هل في ذلك حيلة على الربا أم أن البيع صحيح؟
هذا من بيوع الربا. إذا قلت لإنسان اشتري لي هذه السلعة ثم قسطها عليك، فذهب واشتراها ثم قسطها عليك، فكأنه دفع لك المعدل وهو 100,000 على أن تردها له أقساطا ب150. ووجه الحيلة أنه بدل أن يقول لك خذ 100 ورد 150، قال: أنا أدفع إلى مالك السلعة على أن ترد لي عين المال المضاعفة. ولذلك لا يجوز هذا النوع من التعامل، وهو من الربا الذي حرمه الله، وهو من كبائر الذنوب. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. شيخ، ما حكم وضع الصفوف المخصوصة خلف المصلين لطلاب التحفيظ مع وجود مكان لهم بين المأمومين ومع وجودهم في المسجد قبل الأذان والإقامة وكثير منهم قد بلغ سن التمييز؟
ما حكم
وضع الصفوف المخصوصة خلف المصلين لطلاب التحفيظ؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة يرى بعض العلماء أن صغار السن والصبيان يصفون في آخر الصفوف، وذلك لحديث أنس في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام وجعل الصبيان في آخر المصلين. قالوا: فيوضعون في آخر المصلين ولو كانوا مبكرين. وهذا مذهب بعض العلماء. وقال بعض أهل العلم: الصبي إذا بكر ودخل إلى الصف الأول فهو أحق به، إذا كان مميزا ويعقل الصلاة ويتأدب ويحفظ فرم الصلاة. وأميل إلى هذا القول، أن الصبي إذا بكر وبدر وجلس في الصف الأول أنه ليس هناك دليل يدل على إخراجه من هذا المكان، وذلك أنه إذا كان مميزا ويعقل الصلاة فهذا حق له، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى شيء فهو أحق به. وكون النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الناس تكون عنده بهذا الترتيب، أجاب العلماء عنه بالوصف الغالب، أي أنهم كانوا على هذا الترتيب بالغلبة، أي أن الصبيان إذا جاءوا عرفوا مواضعهم، فاستثني من ذلك أن يدخل الصبي مبكرا، ولا شك أن هذا القول هو أعدل الأقوال. ثم انظر إلى الصبي إذا طرد من الصف الأول وأسيء إليه وقهر، ولربما خوص ولربما شتم، بل رأيت بعيني من ضربه وأخرجه من الصف الأول وقال له إياك أن تعود إلى هذا المكان. هذا الطرد وهذا الضرب وهذا الكهر لماذا يعود على نفسه؟ لربما أنه لن يدخل المسجد بعد ذلك اليوم أبدا، وهذا لا شك أنه يخالف مقصود الشرع من تعويد الصبيان بتحديدهم في المساجد وتأليفهم لها وحفظهم على الصلاة مع كبار السن حتى يحسوا أنها شعيرة الإسلام، أنها من دين، أنها عمود الدين. فلذلك لا أرى وجها لقربهم من الصفوف الأول، لكن وراء الأئمة مباشرة لا يصلون وإنما ينحشون على أطراف الصفوف، فلو جاء مبكرا وصلى وراء الإمام مباشرة يسحب إلى من ويأتي من هو أكبر منه في نفس الصف الأول لأن حقه في الصف الأول. ثم يستثنى هذا بقوله عليه الصلاة والسلام ليليني أولو الأحلام، فإن قوله ليليني أولو الأحلام قال العلماء المراد به بكروا يا أولو الأحلام، وليس المراد به أنهم يقدمون على غيرهم. ولذلك الذي تميل إليه النفس أن المسألة فيها تفصيل، إن كان طلاب التحصيل رأيت منهم من عنده همة عالية، رأيت الصبي عنده همة عالية وذهب وجلس في الصف الأول أو الصف الثاني أو الثالث فاتركه رحمك الله، فهو الأورع والأتقى. وإن كان أنهم من أنفسهم ينتظمون ويترتبون ويأتون في الأخير فاتركهم على ما هم عليه، وهذا شيء طيب أن ينظموا من أنفسهم. أما أن يلزموا ويعتبر خروجهم من الصفوف الأول خطأ وعيدا فهذا لا أعرف له أصلا في الكتاب والسنة، الله تعالى أعلم.
حسابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم استعمال الأوراق المحترمة، يعني الأوراق التي كتب فيها بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث في إيقاد النار لإمضاج الطعام؟
لا يجوز امتهان ذكر الله عز وجل، ونص العلماء على أن أي صورة من الامتهان إذا وقعت من المخلف أنه يحكم بكفره والعياذ بالله، وهذا يسمونه الردة بالظاهر. فمن أخذ آيات القرآن ووضعها تحت قدمه والعياذ بالله عالما بها مستشعرا أنها من كتاب الله عز وجل فإنه يكفر، وهكذا لو وضع المصحف تحت قدمه ووضعه واتكأ عليه بقصد احتقاره فإنه يكفر والعياذ بالله. قال بعض العلماء يكفر على الظاهر حتى ولو كانت نيته فردية بينه وبين الله، أما صورته في الظاهر فهي صورة كافر، لأن الذي ينتهي كتاب الله ويحتقر كتاب الله أنه يحكم بظاهره. ولذلك لا يجوز وضع الآيات وكتب العلم على صورة فيها احتقار وانتهان الله، فإذا قصد الانتهان والاحتقار كفر. ولذلك يفصل، فلو أن إنسانا أوقد طعاما بورق ولم يكن عنده شعور أنه من آيات أن فيه الآيات أو فيه الأحاديث وإنما قصد إيقاد النار ولم يدري ما بالورق، هذا لا يحكم أنه منتقص أو مؤذن لهذه الآيات أو مستخف بها. أما لو أحرقها لإيقاد الطعام دون أن يستشعر عظمتها في قلبه ومحتقرا لها ومنتهنا لها فإن هذا لا شك أن فيه حكم ما ذكرناه من الكفر والردة، أنه إذا قصد بها الامتهان والاحتقار. أما إذا لم يقصد وكان جاهلا فإنه لا حرج عليه ولا ذنب عليه، لكن إذا علم لا يفعل ذلك. وأما إيقاد النار بكتب العلم وأوراق العلم فليوقد النار بغيرها، والله تعالى أعلم. أما لو أن المصحف أوراق المصحف أراد الإنسان أن يحرقها فإنه لا حرج عليه في حقه، يعني الحرق ليس امتهانا. ولذلك ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كتب مصحف عثمان أمر عثمان بإحراق بقية المصاحف، قال العلماء في هذا دليل على مشروعية حرق القرآن، ويسرع حرق القرآن في صور منها وجود الخطأ فيه إذا كان فيه خطأ، إنه يتلف بالإحراق، وقال بعض العلماء يتلف بالدفن، وقال بعضهم يتلف في التغريق، والأقوى والأوجه الإتلاف بالحرق، لأنه فعل السلف الصالح رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يحرق القرآن إذا كانت فيه مصلحة، كأن يكون في نقص في أوراق المصحف، كأن تكون بعض أوراقه ساقطة فالإنسان إذا قرأ ربما اختلج عنده كتاب الله عز وجل. ولذلك قالوا إذا كان فيه اختلاج والذي يقرأه جاهل لربما اعتقد أن السورة على هذا الوجه من النقص. فلذلك قالوا بمشروعية حقه في هذه الأحوال لمكان المفاسد المترتبة على وجوده. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه السائلة ولديها مشكلة، فتقول إنها على هذه المشكلة 3 سنوات وتقول الحمد لله. ومشكلتها هي يا فضيلة الشيخ أنها مصابة بمرض ولم تعرف إن كان عينا أو وسواسا أو مسا من الجن، فتقول لا أستطيع أي عمل في منزلي، أخاف من شعري وجسمي إذا دخلت إلى دورات المياه، فلا يمكن أن أخرج إلا إذا أتى من يخرجني، فلا يمكن أن أتوضأ إلا إذا أتى من يوضيني، وإلا ما أستطيع دخول الدورة والخروج منه حتى إلى باب الدورة ولكم الكرامة، فلا أستطيع فتح الباب، وهذا هو حالي والشكوى إلى الله. والسؤال الذي أحب أن أعرف جوابه يا فضيلة الشيخ، كيف أصلي وأنا لا أستطيع أن أتوضأ، وإذا لم يكن عندي من يوضيني فلا يمكن أن أتوضأ، فكيف والحال كذا أستطيع الصلاة؟ فلا تقل يا فضيلة الشيخ توضئي فإني لا أستطيع، والله إنني لا أستطيع، فلله عليكم أريد أن أصلي، فكيف أصلي وجزاكم الله.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. اللهم أنزل عناءها واشفها من دائها، اللهم اكتب لها الشفاء والعافية وردها إلى دينك مرد جميلا. اللهم عليك بهذا الداء والبلاء، إن كان سحرا ففكه، وإن كان عينا فأزلها يا ذا الجلال والإكرام، وإن كان ذنبا فاغفره يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله العظيم أن يفرج عنا وعنك وعن المسلمين. أختي السائلة، أوصيك أولا أن تشتكي إلى الله عز وجل، وثانيا أن تكثري من تلاوة القرآن، فإن هذا البلاء الذي معك ضعف في الإيمان، وإذا كفى أكثر الإنسان من تلاوة القرآن ضعف أثر الشيطان عليه، وقد أخبر الله عز وجل أن بذكره تطمئن القلوب. هذا القلق الذي أصاب القلب وعظم به الهم والغم والكرب لا شفاء له ولا دواء إلا رحمة من الله جل وعلا بتلاوة كتابه، وكثرة التلاوة للقرآن علاج المنسوخ والمسحور والمعيون وكل ذي بلاء وهم. فمن أكثر تلاوة القرآن فقد ذكر العظيم الرحمن، ومن ذكره فالله يذكر، وما ذلك بعبد ذكره ربه. لا شك أنه في نعمته ورحمته وكلاءته وعنايته، فأكثري من تلاوة القرآن، فإن لم تستطيعي تلاوته فأكثري من سماعه وتدبر آياته عند تلاوته، فإنه إذا دخلت الآيات إلى الجنان حفظت ذلك الجنان من نزغ الشيطان. وخذي بالأذكار الإلهية والآداب النبوية، وقولي إذا مسك الشيطان أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، فاستعيذي بالله فهو المعاذ، والتجي إلى الله فنعم الملاذ، واعلمي أن الله يفرج الكروب وأنه مزيل الهموم والغموم والكروب. وأما ما ذكرتيه من هذا الحال وإلى الله المنقلب والمآل، فاعلمي أن الله فرض عليك الصلاة، فإن بلغ بك الأمر إلى درجة لا تستطيعين بها الحركة فاعلمي أن ذلك بلاء لا تكلفي فيه إلا قدر الطاقة، ولو استطعت أن تضرب اليدين على التراب متيممة لا تستطيعين غير ذلك فافعلي، فذلك مقدار وسعك. والوصية الأخيرة أوصي بها كل من كان به مثل هذا البلاء أن يتفقد نفسه، فلعل ذنبا أصابه حجبه من رحمة الله جل وعلا وأنزل به العقوبة من الله. انظري إلى أم فلعلك عققتيها، أو أب أو رحم فلعلك قطعتيها، أو أخت فلعلك آذيتيها، أو عبد أو أمة صالحة اشتكت إلى ربها ما جنت منك، فإن فعلت ذلك وتدبرت نفسك فيما يكون منك من خطأ أو يقع منك من خلل أو يحصل منك من عظيم من خطأ وجلل، فإن الله يرحم العبد إذا علم الداء،
بمعرفة سبب البلاء، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عنا وعن كل مهموم مغموم من المؤمنين. اللهم فرج همومنا ونخفض غمومنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.